السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، في هذا اللقاء سنبدأ مع موطأ مالك ونستأنف شرح الموطأ بعد السفر الذي طال تقريبا على مدار هلالين، وكنا قد وقفنا إلى ما قبيل كتاب الحج. ولقدر الله عز وجل أننا سنبدأ اليوم في هذا الكتاب، كتاب الحج من موطأ الإمام مالك، فأثرنا أن نرجع الحديث عن بداية المجتهد إلى ما بعد الحج حتى يتسنى لنا إما أن نكمل هذا الكتاب كاملا أو نقف قبل الحج بإذن الله تبارك وتعالى مع هذا الكتاب إلى ما يكون في أقرب مكان تزول منه الخلافات الموجودة في مسائل الحج، لسيما وكلنا نعلم أن هذه الشعيرة بالذات هي أكثر شعيرة فيها كلام، رغم أن الشعيرة التي ورد فيها النهي صريحا ولا جدال في الحج، إلا أن شعيرة الحج هذه هي أكثر الشعائر التي نسمع فيها كلاما، يعني يمكنني أن أقول ما أنزل الله به من سلطان، لأننا نسمع تقريبا على مدار أعوام في الحج من الفتاوى ما الله به عليم، ونستغرب من أين جاء السائل بمثل هذه الأسئلة، وهو لو سار على ضرب الحجاج لأكمل حجه على أتم وجه، ولا داعي أصلا أن يسأل وأن يدخل خيمة فيها شيخ أو كذا أو كذا حتى يسأل، لكن لعلها تكون سنة كونية موجودة في الأرض، كثرة الأسئلة بكثرة الأمور التي تعتري الحاج. فنقف مع كتاب الحج في موطأ الإمام مالك على رؤوس هذه المسائل من خلال شرحنا لهذا الجزء من هذا الكتاب. فسيكون بين المغرب والعشاء على مدار هذا الشهر تقريبا والأسبوع الأول من ذي الحجة مع كتاب الحج فقط، ونرجع الحديث بعد الرجوع من الحج بإذن الله تبارك وتعالى لبداية المجتهد، لأننا وقفنا إلى ما قبيل كتاب التيمم، كتاب التيمم في بداية المجتهد. وبعد العشاء بإذن الله تبارك وتعالى نستأنف دروس شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه. كتاب الحج، قلنا مرارا كلمة كتاب مصدر كتب يكتب كتابا، وهما يحوي بين دفتيه صحف، واستعيرت هذه الكلمة على رؤوس جملة من الأحكام تختص بعنوان واحد كالحج كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج، فأخذوا أهل الفقه أن يكتبوا كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا، إشارة إلى أن ما سيأتي بعد كلمة كتاب هي مجموعة من الأحكام تخص هذه اللفظة الحج. والحج في اللغة العربية بمعنى القصد، حج فلان إلى كذا أي قصده، ثم أنزل في الناحية الشرعية إلى قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص بأفعال مخصوصة وبأمور أو بأحكام مخصوصة. الحج من فرائض هذا الإسلام، هذا الدين، وورد في غير نص بالله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وبني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر وغيره من النصوص التي وردت فيها فرضية الحج. وفرضية الحج على المكلف تقع في العمر مرة، لحديث الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت، ثانية سكت، في الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت. فتعلمنا منها أنها هذه الفرضية تقع في العمر ولو مرة. واختلف الفقهاء هل هي على التراخي أم هي على الفور. التراخي والفور من شروط وسنن الحج، ولذلك دائما قبل البدء في الكتاب نقول لنا وقفة مع مقدمات هذا الكتاب أو مقدمات أحكام الحج، مقدمات أحكام الحج. حصرت من المقدمات التي تليق بهذا المجلس ما يقع فيها السؤال كل عام، وإلا لو ذكرنا مقدمات كتاب الحج لطال بنا الوقت وما انتهينا منه، لكن حصرت مقدمات معينة على حسب الحال الذي يناسبنا في هذا المجلس. فقلت شروط الحج: الحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة. اشترط الفقهاء أن يكون الحاج حرا لا عبد. مر بنا في الموطأ ما يخص العبيد من أحكام، فقلنا ما يقع على الحر من واجبات يقع على العبد من المسنونات والمندوبات. ومثلنا وقتها، وكان هذا عند ذكر كتاب الجمعة، قلنا الجمعة هي واجبة على كل حر، مسنونة في حق اثنين العبد والأنثى، هي سنة في حق العبد وسنة في حق الأنثى المرأة. ويشترط في هذا الحر أن يكون عاقلا، لأن العقل هو مفاد التمييز في كل التكاليف، فستجد في كل التكاليف أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، فلا يجب الحج على غير العاقل. والعلة في ذلك إدراك ما يفعل ليتسنى له وجود النية في العباد، لأن الذي ينوي أن يحج لبيت الله الحرام لابد أن يعرف لماذا ينوي ولمن ينوي وكيف ينوي. وفي الحج متى يبدأ بالنية؟ يعني غالب الناس عندنا في مصر بالذات تحرم من بيتها وتخرج من بيتها ولا تعلم أن النية تلزمها في الميقات. من سافر بالطائرة مثلا ينتظر قول قائد الطائرة هنا رابغ، فينوي اللهم لبيك حجة وعمرة متمتعا أو حجة وعمرة قارنا أو حجة إفرادا، على حسب الأنساك الثلاثة التي سنعلمها في ثنايا هذا الكتاب. فمتى تجب النية؟ هذه الأمور الأحكام التي تدور حول النية لا يعقلها إلا العاقل، يعني لا يميزها إلا العاقل، فاشترطوا العقل من شروط الحج. أيضا البلوغ، أن يكون بالغا، لأن سن البلوغ هو سن التكليف. واختلف الفقهاء في متى يبلغ المكلف، متى يكون المكلف هذا بالغ. عندنا ذكر وأنثى ثقلين، متى يحكم على هذا أنه مكلف كالراجل ذكر أو أنثى امرأة؟ قالوا أن في هناك أمور اشترطها الفقهاء حتى يحسب بها سن التكليف. في المرأة مثلا قالوا ظهور النتوء أو خروج الدم أو إنبات الشعر. طيب هذه الأمور إن لم تعلم، قد لا تعلم هذه الأمور وقد لا تراها أو قد لا تدخل فيها، فكيف تحسب هذه المرأة أنها من المكلفات؟ تدخل في غمار التكليف وتمر بسن التكليف. كذلك عند الرجل الذكر قالوا بخروج المني. طب لو لم يعلم خروج المني، فاجتهدوا إلى أن وصلوا إلى سن الرابعة عشرة وقالوا سن الرابعة عشرة هي سن التكليف، واختاروا هذا السن من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الجهاد يوم أن كان يوم أحد، من مر عليه سن الرابعة عشرة أخذ ومن لم يمر تركه. والأحناف قالت إن وصلنا إلى الثامنية عشرة خرجنا عن الخلاف وتأكدنا بأنه بلغ 100%. طيب احنا وجدنا حديث أم حرام بنت منحان ورفعت أنسا رضي الله عنه وكان لم يبلغ الرابعة من عمره بعد، وقالت في حجة الوداع في حديث جابر عند مسلم وغيره: لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك مثله. كيف يكون له حج والرواية تقول ما جاوز الرابعة، عنده 4 سنوات. فقالوا سن الرابعة عند المكلفين يسمى بسن بداية التمييز، بدأ يميز الصواب من الخطأ. فطالما أنه بدأ يميز الصواب من الخطأ يدخل في دائرة تسمى دائرة التدريب على التكاليف. ومنها حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود لما قال إن أبي كان يضربني على الصيام وأنا ابن 5 سنوات. ومنها حديث علي عند الترمذي وإن كان في ضعف عند البعض مروا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. إذن لما يبدأ من سن الرابعة التدريب على التكاليف، تيجي البنت كده تقف في الصلاة جنب والدتها تلبسها الحجاب، الولد أبوه يأخذ معه إلى المسجد ويعلمه أن هذا طريق المسجد وهذا بيت الله عز وجل له قدسية معينة، وهذه أمور تسمى التدريب على التكاليف، يدرب عليها بإجماع الفقهاء إلى سن 10. ومن بعد 10 يصحب هذا التدريب الثواب والعقاب، يعاقبه بعد 10 سنوات، فعلت ولم تفعل، فعلت أم لم تفعل. وعقاب الله عز وجل لا ينزل عليه إلا بعد سن التبليغ 14 عند الجمهور و18 عند الأحناف. ثم الاستطاعة. استطاعة كلمة فيها الألف والسين والتاء، وهي حروف زادت في مبنى الكلمة، ولما يزيد مبنى الكلمة يزيد معناها، أي يقدر هذا الحج طاعة لله عز وجل أن يؤدي هذه الفريضة بلا نقص. لما أقول بلا نقص نقف مع هذه الكلمة، استطاعة تكون مادية ممكن، تكون بدنية ممكن، والمادية والبدنية لها شروط. يعني مثلا في المادية نتكلم طبعا في المقدمات إجمالا، لكن في التفصيل سيفصل هذا الأمر. في الاستطاعة المادية ألا يترك من يعول يتكففون الناس، فتدخل في استطاعة الحج بالنسبة للمتزوج حاجة أولاده وزوجته وقت سفره إلى الحج. فإذا وجد ثمن الحج فقط لم يجب عليه الحج حتى يبقي لأولاده ولزوجته ما يكفهم به عن الناس من طلب مؤنتهم من الناس حتى يرجع، وإلا فلم تجب عليه الاستطاعة. وعلى المرأة أن يكون لها مع سفرها محرما، فيكون طلب الاستطاعة للمحرم كما يكون الطلب لها هي فقط أيضا في حجها أيضا. جملة هذه الاستطاعة تجيب على سؤال متى يجب الحج، هل على الفور أم على التراخي. الفقهاء يقولون متى وجد الحاج استطاعته للحج وجب عليه في التو واللحظة، ومنهم من يقول عليه بالتراخي لأنه مر في العمر، لكن الأصل براءة الذمة، متى وجدت الاستطاعة وكان الحاج يستطيع أن يخرج من بيته الآن مستطيع أن يؤدي فريضة الحج في هذا العام لا يتأخر، لأن الأصل أنه قد لا يدرك العام القادم، لأن الخلاف بين الفقهاء لو أدرك العام المقبل ولم يحج ومعه الاستطاعة ولم يحج عليه دين باتفاق الأئمة 4. لحديث المرأة التي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي وفي رواية أبي مات ولم يحج أحج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. فقال دين الله أحق أن يقضى. وهذا نص في الحج، أن من مات ومعه الاستطاعة ولم يحج يحج عنه وليه قبل أن توزع التركة من ماله، قبل أن توزع التركة من ماله، لأن الأصل قال هذا الآية من بعد وصية يوصين بها أو دين، وهذا من أحق الدين دين الله عز وجل، فدين الله أحق أن يقضى. إن لم يكن ممتلكا مالا فالأصل ليس عليه استطاعة، إن حج عليه وليه يكون من باب البر والصلة لوالديه من بعد الممات، لكن لا يفرض على الولد أن يحج عن أبيه حتى وإن كان معه مال، حتى وإن كان معه مال، لكن إن حج عن أبيه برا وصلة فهي من المندوبات الممدوحات في شرع الله عز وجل. أيضا من المقدمات التي يجب أن نتكلم عليها في الحج سنن الحج. الفقهاء اختلفوا في سنن الحج ما بين 13 سنة 12 سنة 15 سنة. أشهر هذه السنن المعروفة حتى بالخلاف لما تحصرها إفراد الحاج بالحج، أن يذهب إلى بيت الله الحرام قاصدا للحج، قالوا هذه من السنن. أما أن يكون عاملا من عمال مكة ثم يحج في عامه، هذا يكون أقل درجة من الذي يخرج من بلده مباشرة إلى مكة. فمن السنن أن يخرج من بيته إلى المكان مباشرة ليحقق كلمة الحج القصد. اثنين، ترك التمتع في الحج، لأن الأصل في الحج التقشف. احنا النهاردة لقينا حج، مش هقول فايف ستار، احنا نمر على بعض الخيام في الحج لا سيما والخيام التي يكون فيها بعض المشاكل، فتاوى ما هذه، وهذه الأمور تشم رائحة الطيب من الخيمة على بعد مئات الأمتار، والزعم أنه يحج هو حج، هذا لا خلاف، لكن هل يتساوى مع الذي يتقشى في الحج؟ الفقهاء على أن علة الإزار والرداء في الحج ما هي إلا للتساوي بين الحجاج، قطعتان من القماش إزار ورداء، والكل بصيغة واحدة بكيفية واحدة بطريقة واحدة، ربما يكون أيضا بنوع واحد. ما كان هذا الأمر وفي الحجاج من هو يأتي الحج وقطعتي القماش هذه قد تكون من الحرير، هذه صفعتها هكذا، لكن هذا الأمر وجد بهذه الصورة لتساوي الحجاج، الأمر كله يتساوى مع الناس، ومع ذلك نرى ما لم نره خارج الحج بزعم أن الله يحب أن العبادة تكون بطيب وسكينة ورضا وراحة نفس لهذه الدرجة التي نراها، صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا من السنن الإحرام من الميقات، إن توفر الإنسان أن يحرم من ميقاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة هن لهن، في الأربعة سنن يعني سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهليهن، أي المحرم هذا هو ميقات حجه المكاني، لأن الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. الميقات الزماني معروف للأشهر المعدودات المعلومات، والزماني معلومة معروفة كميقات أهل مصر رابع، أهل المدينة ذو الحليفة، هو كان ميقات أهل مصر الجحفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مكة للمدينة كانت أرض المدينة محمومة، فأصيب الصديق وأصيب عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين بالحمى، فكان يتنقل النبي من بيت أحدهم إلى بيت آخر يسمع في خرفه، خرف المريض، حمى، اللهم مكة اللهم مكة، فوقف النبي بين دورهم قائلا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد أو أشد أو أشد، وانقل حماها الجحفة. فأصبح وادي الجحفة إلى الآن بل إلى قيام الساعة لدعوى النبي صلى الله عليه وسلم أرض محمومة، فكان الموازي لها لميقات أهل مصر والشام هو رابغ. هذه المواقيت ما جعلت إلا لبداية الإحرام، فمن السنن من استطاع أن يكون إحرامه في هذا المكان فهذه من السنن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة أو أبيار عليه كما هي مسماه الآن، في هذا المكان جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم وجلس، قيل بات ليلة وقيل ليلتين وقيل يعني من هذا المكان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن طواف القدوم، هنطلبها في الخلاف هل هو فرض أو واجب أم أنه سنن. إذا قدم الإنسان على البيت تحية البيت طواف، فهل تحية البيت من سنن وأركان الحج أم طوافك بالبيت لكونك أنك دخلت البيت؟ فمن يدخل البيت في أي وقت حاج أو معتمر أو من غيرهما له أن يحيي البيت بطواف، هذا بخلاف تحية المسجد اللي حوالين البيت. المسجد اللي حوالين البيت مسجد كأي مسجد، الأصل أن تحيته ركعتين، لكن تحية البيت طواف سبعة أشواط. هذا الطواف اختلف فيه الفقهاء، هل هو من صلب الحج أم أنه لقدوم الحج إلى البيت؟ على أي حال كما سنرى أن النبي لما دخل طافه بالبيت، فعليك البدء بالطواف لا سيما وإن كنت متمتعا، فيكن من صلب العمرة ومن أركانها طواف العمرة. أيضا ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم بعد الانتهاء من الطواف في ركعتين سنة، لما مسميهم ركعتين الطواف، تستقبل فيهم في الركعتين هذا المكان في هذا التوقيت بعد الطواف مباشرة، وإن كنت متمتعا كما سنعلم قبل صعودك إلى الصفا تصلي ركعتي الطواف. المبيت بمنى يوم الترويع يوم 8، غالب الرحلات تخرج من مبيتها من مكانها إلى عرفة مباشرة، وإلا أن السنة أن تخرج وتصلي المغرب والعشاء في منى يوم 8 من ذي الحجة المسمى بيوم الترويع، ثم تصلي الفجر وتنصرف عقب صلاتك إلى عرفة مباشرة. إن تيسر للسنن السنة فاعلها يؤجر وتاركها لا إثم عليه، إن تيسر فبها ونعمة. يأتي في الأسئلة كثيرا أن الحملة اللي طالع معاها أو المجموعة اللي طالع معاها لو غبت عنها حتوه، لا، تفاضل بين توهانك وبعدك عن المجموعة التي معك وبين مكوثك في يوم التروية، فنقول لا، اتبع المجموعة أولى من أن تكون منفردا عنها، واخرج معهم إلى عرفة مباشرة. إن تيسر فعل السنن فبها ونعمة. أيضا الجمع بعرفة، أن يقف الناس في عرفة، هذا سنعلم أنه هو الحج، هو الفرض الوحيد الذي يكون في الحج، لأن ما عدا هذه الشعيرة يعاد الحج. لو لم تستطع أن تقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار كما ستعلم، وجب عليك إعادة الحج في العام الذي يليه. لكن الجمع مع الناس والوقوف مع الناس جمعا، لا تنفرد في عرفة وتكون في مكان. السنة الماضية تقريبا نسمع في الحديث أن كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، وبطن عرنة هذا شق في الوادي، حتى شق مسجد نمرة إلى الآن موجود في حتة في مسجد نمرة ليست من عرفة. فنجد بعض الناس المتفلسفين يجدون هذا المكان فارغا لا أحد فيه فيجلسون. مكانان في الحج، بطن عرنة وادي محسر في مزدلفة، ينهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس فيهما وقت الشعيرة، لا في نزولك في مزدلفة تنزل في وادي محسر، ولا نزولك في عرفة تنزل في بطن عرنة. ومع ذلك نجد المتفلسف يذهب إلى المكان الفارغ ويجلس فيه. ناهيك أنك لو جلست في هذا المكان وما دخلت عرفة فيجب عليك الحج في العام القادم لأنك خارج عرفة. الأمر الثاني أن من السنن أن تكون مع الجمع وسط الناس، فالذين يذهبون مع الفايف ستارز أو الحاجات الكبيرة دي، نجد أن العام الماضي كان في غرف في داخل الخيم لكل واحد غرفة بمفرده، بزعم أنه ينفرد بنفسه للدعاء ويكون في شيء من الدعاء صافي، بتسمع كلام. أنا يعني أظن لو إبليس حج مش هيفعل هذه الأفعال، لن يستحي إبليس أن يفعل هذه الأفعال. فمن السنة أن تكون وسط الجمع مع الناس في عرفة، لا تنفرد وتكن بحالك. لا أقول الوقوف بعرفة، فالوقوف بعرفة فرض، لكن أقول وجودك في عرفة يكون وسط الجمع، هذه من السنن. أيضا المبيت بمزدلفة بعد أن تفيض من عرفة، الراجح أنها من السنن، واختلف فيها الفقهاء هل هي سنة أم واجبة. فأبو حنيفة ومالك والشافعي على سنتها، وأحمد في المشهور عنه أنها على الوجوب، إلا أن رواية عن الإمام أحمد أيضا تقول بالسنية. يعني إذا أردت أن تحرر المسألة قل أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد تقول بالسنية، والرواية المشهورة في مذهب الحنابلة تقول بالوجوب. والخلاف دار في هذه الجزئية على فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا. قالوا فاذكروا هذا فعل أمر، وفعل الأمر يحتم علينا عدم الترك عند المشعر الحرام. إلى هنا التفسير صحيح، فيفرض الذكر إجماعا في المشعر الحرام. ولهذا اتفقت الأئمة الأربعة على أن النزول بمزدلفة واجب، واختلفوا في مقدار النزول كم يمكث في مزدلفة. فقال أبو حنيفة أقل الذكر يكفيك، فلو أنت على راحلتك وقلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حققت الآية وانصرفت. ومالك والشافعي قال الذكر للاطمئنان، والاطمئنان لا يكون إلا بمقدار فك الرحل. يعني النهاردة لما تفك رحلك وتقعد ترتاح وتربط رحلك مرة تانية وتمشي يبقى أنت اطمأنيت في المكان. فأقل ما يكون عند المالكية والشافعية صلاتي المغرب والعشاء، وفي الغالب تصليهما جمع تأخير لنزولك في مزدلفة بعد العشاء مع النازلين. وأحمد استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يوم مزدلفة يقيم الليل فنهاه عن ذلك وأمره أن ينام فبات إلى الفجر. فرد أبو حنيفة ومالك والشافعي على الحنابلة، هل البيتوتة في مزدلفة هذه بيتوتة إجهاد أم بيتوتة عبادة؟ هل المكوث في مزدلفة والبيات فيها للعبادة لأن البيات فيها عبادة، ولا لأن الأمر فيها جبلة؟ إنسان كان طول اليوم قاعد في عرفة وأبيها كان قاعد في التروية وأبيها كان في مكة وكان وسفر، فارتاح حتى يعد لأمر أكبر وهي أيام منى من رمي جمار وكذا وكذا وأيام التشريق و. فقالت الأحناف والمالكية والشافعية أن الأمر لو كان عبادة لترك النبي الرجل الذي كان يصلي. لما نهاه عن الصلاة وأمره بالبيات لينام ليستعد لأيام منى كان الأمر أمر إجهاد وتعب ونصب، فالأمر في البيتوتة للراحة لا للعبادة، والراجح قول الجمهور. وأقل ما يفتى به في النزول في المزدلفة صلاتي المغرب والعشاء، فالنزول في المزدلفة واجب بالاتفاق، من لم ينزل في المزدلفة عليه دم اتفاقا. الخلاف ورد في مقدار النزول، كم نمكث في مزدلفة؟ نظل إلى الفجر أم نصلي المغرب والعشاء أم لا سيما والآن التحمت منا بمزدلفة وأصبحت الخيام الذين يكونون في مزدلفة بعد الذين يكونوا في منى بعد مزدلفة لالتحامها مع بعضها البعض. أيضا من السنن رمي الجمار، رمي الجمار. ومن السنن تأخير رمي الجمار. أقول تأخير رمي الجمار لأن الخلاف كمزدلفة تماما. رمي الجمار الأصل فيه أنه من واجبات الحج، تارك الجمار عليه دم، هذا بالاتفاق. أما الخلاف في رمي الجمار متى يكون؟ هل يكون قبل الفجر ولا يكون بعد الفجر، ولا يكون وقت الزوال ولا بعد الزوال ولا بعد منتصف الليل؟ أي هذه الأوقات؟ وكل من هذا ورد فيه نص. فقبل الفجر ورد فيه حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أسماء موجود في مسلم رخص للعباس ومن معهم من السقيا، ولأسماء ومن معها من النساء ومن معهم من الضعفة من الرجال أن يرموا قبل الفجر. وقفنا مع هذا النص، هل يرخص النبي صلى الله عليه وسلم بحرام؟ هذا السؤال سأله كمال بن الهمام من أئمة الأحناف في القرن الثامن الهجري في كتابه فتح القدير، هل تعتقد أن النبي رخص بأمر حرام لا يجوز؟ فالرخصة هي ما دون العزيمة، العزيمة أن تصلي أربعا ففي السفر تصلي اثنين، العزيمة أن تكون في رمضان صائما ففي السفر تفطر، رخصة، لكن الرخصة لا تبيح محرم أبدا تماما. طب واحد يقول للصلاة أربعة كيف بيت اثنين؟ بحديث عائشة أول ما فرضت علينا الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، بقيت كما هي في السفر وزيدت في الحضر. يعني فعل الرخصة فيه نص، ما درش أقول للنبي صلى الله عليه وسلم رخص بحرام، كان فيه شيء حرام فرخصه ويعلو حلال، حتى يقال لا يجوز الرمي قبل الفجر، هذا ما وجدناه إلا بين الحدثاء، بين يعني مش عايز أقول كلمة ثانية عشان ما حد يزعل مني، هذا الكلام ما وجدناه. لكن وجدنا عطاء ابن أبي رباح، والكل يعلم من هو عطاء، مش أقول الشيخ فلان والشيخ علان، أفتى بجواز الرمي في 24 ساعة طوال اليوم، وعليه سار أئمة المذاهب سلفا وخلفا، إلا أنهم اتفقوا على أن سنية وقت الرمي وقت الزوال، هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها أخذ أجر السنة لا خلاف. لكن من رمى قبل الزوال، من رمى بعد الزوال، من رمى قبل الفجر، من رمى بعد الفجر، جائز ولا خلاف في ذلك، ولم يقل أحد من السلف بالإعادة ولا بالجبر بدم تماما. وخرجت المجامع الفقهية إلى آخرها في عهد شيخنا الشيخ ولدنا الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه بجواز الرمي من 12 إلى 12 الساعة في اليوم الذي يليه، وعلى هذا خرجت الفتاوى، وهذا ما نعهده من كلام أهل العلم، وأفتى به الكمال بن الهمام في كتابه فتح القدير في القرن الثامن الهجري، وأفتى به من قبله عطاء بن أبي رباح، وهذا موجود ومسطور في كتب الفقه، إلا أن السنة وقت الزوال. ولذلك لما نقول من سنن الحج تأخير الرمي إلى وقت الزوال، تأخير الرمي إلى وقت الزوال. هذه المسألة الآن قد لا تكون معايشة موجودة، لكن الحج من 5-6 سنوات وقت أن كان الشخص نصف متر في نصف متر كان يجد الصعوبة في وقت الزوال، وكانت الناس تموت على الرمي. أما الآن مع اتساع الشخص إلى 35 حائط كبير والدائرة إلى 40، أصبح الأمر ميسور في وقت الزوال أكثر مما كان وقت الشخص القديم قبل الفجر. ولذلك كان معنا من صغار طلبة العلم يقول: شيخ كنت تفتو بالأمس كذا وتفتون اليوم كذا، لأن فعل السنة أولى. فعل السنة كان من 5 سنوات، كان إذا دخلت لترمي الجمار يعني إزهاق الروح قد تصل إلى 60 أو 70%، فنقول ارمي في طوال الوقت طوال اليوم 24 ساعة رمي. لكن بعد هذه التوسعة الكبيرة التي حدثت وهذه الطوابق التي بلغت إلى 4 طوابق أصبح الأمر في وقت الزوال ميسور، فافعل السنة أولى وارمي في وقت الزوال أولى، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ميسور الحال، ومعك إلى هذا إلى منتصف الليل. أيضا من السنن الحلق أو التقصير، يعني إن صح التعبير من السنن التخيير بين الحلق والتقصير، لكن فعل أحدهما من واجبات الحج. طب أفعل أي منهما؟ أفعل ده ولا ده؟ هو ده السنة. حلق النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، فحلقت أجزأتك، قصرت أيضا أجزأتك. أيضا تأخير الطواف إلى يوم النحر من السنن. لاحظ أن السنن العد من 12 إلى 15 اللي عدوها الفقهاء على حسب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. النهاردة كل الإنسان بعد ما يرمي رمية الأولى يذهب إلى مكة فيطوف، ليه؟ عشان بيكون البيت فاضي شوية ويقدر يطوف ويسعى طواف الحج وسعي الحج، ويرجع بعد ذلك إلى عرفة في أيام التشريق، إلى منى في أيام التشريق، أيسر وأسهل. إن استطاع أن يؤخر طوافه إلى يوم النحر هذا أولى للسنة، ولكن ليست بالوجوب، الذي فعل الأول أجزأته بلا خلاف تماما. المميت بمنى أيام التشريق من السنن على الخلاف، نفس القضايا نتكلمها في مزدلفة اللي اتكلمناها في وقت الرمي أيضا المبيت بمنى، النزول بمنى واجب من واجبات الحج، من لم ينزل بمنى عليه دم اتفاقا. طيب يبيت بمنى، أولا ما هي حدود منى؟ اثنين ما هو حدود البيات؟ مقدار البيات شكله ازاي؟ الحج العام الماضي هذا مباشرة رأى الناس من أول خروج الأنفاق من العجزية إلى منتصف المزدلفة، هذا منى في المنتصف تقريبا، ومن العجزية إلى مزدلفة إلى من العجزية إلى منى تقريبا ثلث المسافة، هي ليست من منى لكن الخيام متصلة إلى العجزية، من الناحية الثانية الخيام متصلة إلى منتصف منى إلى منتصف مزدلفة. هل من كان خارج منى هو من منى؟ نعم، ولهذا خرجت الفتوى من الرئاسة العامة أن العزيزية من منى لاتصال العبادة، فاتصال العبادة عبادة، لو صلى إمام المسجد هنا واتصلت الصفوف إلى آلاف الأميال يأتمون بإمام واحد يجوز ذلك اتفاقا لاتصال العبادة. فالعزيزية من منى وقت ازدحام الناس والاتصال بين الخيام، وإلا فحدود منى معلومة معروفة تماما. وقت البيات، وقت البيات يحدده العرف والعادة، أنت لما تخش بيتك تقول أنا حبيت في البيت من كام لكام، من إمتى لإمتى؟ المتفق عليه أن الإنسان يرجع من عمله قرابة صلاة المغرب ويبدأ في بيتوتته في بيته من المغرب إلى صلاة الفجر، أو على الأقل إلى منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل. ولهذا وجدنا أن الفتوى عند الأئمة الأربعة أن البيتوتة تبدأ من المغرب، تكون في منى من المغرب. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك أنه يجلس للبيتوتة لإدراك اليوم التالي، وإدراك اليوم التالي يبدأ من بعد منتصف هذه الليلة، فإن جلس في منى إلى ما بعد منتصف الليل جاز عند الأئمة الثلاثة. واشترط أحمد أن يكون هذا إلى الفجر ويصلي الفجر في منى، فيسمى بياتا بيتوتة كاملة بهذه الصورة. طيب من جلس في منى من المغرب إلى منتصف الليل ثم رمى وانصرف جاز؟ جاز عند الأئمة الأربعة ولا دم عليه، حتى عند الحنابلة، حتى عند الحنابلة. طب لماذا تشدد الحنابلة في أن البيتوتة تكون للفجر؟ قالوا خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف هنا للحيطة والحذر للاحتياط، لكن دائما فتاوى الحج تكون بالمعايشة لا تكون في الحج. ولذلك أنا أعيب على أبنائي لو ما في كليات الشريعة الذين يكونون هناك لمساعدة الحجاج أنهم يفتون من الطوابي، يصعد على أسطح الطابية كمان مش الطوابي بس، وينظر للناس ويفتي، لكن إذا نزل وسط الناس وعايش الناس سيفتي بما يستطيع هو أن يفعله. ولذلك دائما نسمع كما قال الكمال بن الهمام وغيره، دأب أهل العلم سلفا على الحج على الأخذ بالرخص، لأن الأخذ بالرخص في الحج أيسر لتطبيق العبادة بالنسبة للحجاج، لاسيما وأن المعروف دائما أو غالبا أقول في الحجاج أنه من كبار السن، فإن العدد الذي يكون نسبة وتناسب بين الكبار والصغار هذا ضئيل، يعني ما بدأ يكون العدد متقارب إلا في الأعوام القليلة المتقاربة، قبل ذلك ما كان يحج إلا كبار السن، إلا من جاوز الستين خلاص بقى عايز يختم عمره بعمل طيب وكلام بنسمعه كتير، فعايز يروح الحج، ويبدأ هذا الأمر حتى في المساجد، يعني بعد الستين سنة نخش نصلي، وتلاقي عمار المساجد بدأوا من الستين فيما فوق، وكأن الصلاة فرضت في الستين، سن التبليغ سن التكليف أصبح ستين سنة. أيضا في الحج هذه الثقافة موجودة عند كثير من في كثير من البلدان وعند كثير من الناس، لكن بحمد الله عز وجل وجدناها تتغير في السنوات الأخيرة، ومع ذلك نسبة كبار السن أكبر من صغار السن. فدائما نقول أن الفتوى بالأيسر في الحج أليق، الفتوى بالأيسر في الحج لا سيما وأن هذه الفتوى قال بها أئمة كبار من قبل، ولا يترتب على فعلها جبر للفدو الدم، لأن الفتوى بها صحيحة والعمل بها أصح. في الحج دائما نعلم أن له أنواع إفراد أو لأنواع الأنساك زي ما يسموها الفقهاء، إفراد أو تمتع أو قران. الإفراد هو الإهلال بالحج فقط، اللهم لبيك حجة مفردا في ميقاتك، تنوي هذا بالتلفظ اللهم لبيك حجة مفردا. وفي التمتع اللهم لبيك حجة وعمرة إلى الحج، يعني حجة فيها عمرة إلى الحج، تهل أولا بعمرة ثم تحل إحلالا أصغر بعد انتهائك من العمرة، ثم تحرم مرة أخرى من مكانك وتذهب إلى يوم التروية يوم 8 إلى منى، الفترة اللي بين فك إحرامك وإحرامك الثاني هذا للحج يسموها فترة التمتع، يتمتع فيها الإنسان بكل شيء إلا النساء، إلا أن يأتي زوجته، تمتع بالطيب ماشي، بالدهن ماشي، باللباس من المخيط ماشي، بغطاء كل المحظورات في الحج مباحات إلا النساء. والنوع الثالث هو النسك الثالث في الحج، وهو القران، اللهم لبيك حجة وعمرة قارنا، أي تظل على إحرامك بعد انتهاء عمرتك إلى انتهاء حجك تماما. يقول ابن القيم في زاد المعاد: اتفق العلماء على أن أي من الأنواع الثلاثة حاج الحاج أصاب، وما في أفضلية بين الثلاثة أنواع من النسك إلا بأفضلية حال أحدهما للحج. يعني لما يجي يسألني واحد من مصر إيه أفضلهم، أقول له حج متمتع. يجي واحد يسألني من مكة، أقول له السنة لأهل مكة الإفراد، السنة لأهل مكة الإفراد. وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه سن لأهل مكة أن يكون مفردا لا متمتعا ولا قارنا، لأن أهل مكة هو في المسجد الحرام، لأن أصح الأقوال أن مكة كلها حرام، فوجودك في مكة يجعل العمرة بين يديك. ايه اللي انت بتخرج له بره مكه بره الحرم؟ الحج، فتنوي الحج افرادا وترجع مره اخرى وتنوي عمره في اي وقت شئت، الا ان هناك شروط في كل من هذه الانساك، كما سنعلم ان المتمتع لابد ان تكون العمره للتمتع والحج في ايام الحج، ومنهم من قال لا يغلب عليه العام، يعني ما يعملش عمره في شهر ويجي بعد 13 شهر يعمل حج، لا ما ينفعش. أيضا الحج من الأمور التي لابد وينبغي للإنسان أن يعلم أنه يرجع منه كيوم ولدته أمه. هل بمجرد فعل الحج، مجرد ما راح وأحرم وعد على الميقات ولبى وتمتع مثلا ففعل العمرة ثم تمتع إلى الحج وفعل حجه كاملا، هل بمجرد الفعل فقط ليس إلا؟ لا، قد ليست هكذا، بل إن الحج هو الشعيرة الوحيدة الذي يمثل الإسلام تمثيلا حقيقيا. حتى أخواننا الطيبين اللي هم بيحاولوا يبينون علة لكل حكم شرعي، يعني نعرف أن الأحكام الشرعية فيها من المعلولات وفيها أشياء غير معلومة، الأصل في عللها أنها وإن لم تكن معلومة موجودة لكن حكم، لكن في أمور غير معقولة المعنى كالعبادات، لكن حتى هذه أوجدوا لنا علل. يقول لك الصلاة أنت بتصلي 5 مرات في اليوم عشان لياقة بدنية بصورة معينة، تتهيأ الرئة بصورة معينة، يتهيأ القلب بصورة معينة، يتهيأ، وأصبحت آذان الناس تنصرف إلى هذه العلل وإلى هذه الكوارث المسماة بالإعجاز العلمي في الصلاة، الإعجاز العلمي في الصيام، الإعجاز العلمي في الزكاة، الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي. وكأن ديننا لم يكن لنا عقيدة ولا اتباع فيه إلا بهذا الإعجاز. ولو كذبت هذه النظريات ما في دين، وانتهى الدين بالكلية تماما. طب الحج، هؤلاء إلى الآن لم يجدوا للحج علل. لو جيت أنت تنظر للحج بأفعاله كلها، إحرام بقطعتي قماش، إيه علتهم؟ مرور بمكان معين، اسم الميقات ليك رابط، أي ميقات آخر غيره لا يجوز، خلاص؟ أي ميقات آخر غيره في الحج، يعني ما تجيش بين رابغ وبين يلملم وتعدي في النص وتقول اللهم لبيك حج، لا يجوز، مع انه هذا مكان لكن ليس في ميقات. فالمواقيت معلومه، ميقات اهل العراق كذا، ميقات اهل رابغ، اهل مصر والشام كذا، ميقات اهل المدينه كذا، ميقات اهل اليمن كذا، ميقات كذا معلوم تمر به. ليه تدخل البيت وتطوف بالبيت كواجب من واجبات العمره؟ إيه العلة؟ غرفة فارغة تنهى على أن تطوف بأي غرفة إلا سواها، إلا هذه فقط، ليس إلا. تقبل الحجر الأسود، تصلي خلف المقام، تسعى بين جبلين، تبيت في صحراء جرداء بمنى، ثم تخرج إلى صحراء جرداء أخرى اسمها عرفة، ثم تنزل إلى صحراء جرداء ثالثة تسمى مزدلفة، ثم ترجع مرة أخرى إلى منى، ثم تقصف أحجارا لحجر في منى مع أنك قبلت حجر في أوله. العلل غير معلومة تماما. ثم تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج إلى أن تطوف طواف الوداع وأنت لا تعلم علة إلا أن تحقيقا لقول الله واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه فقط، ليس إلا. وأتحدى إنسان يأتي بعلة في أفعال الحج. وهذا لما تسمع قديما أو تقرأ في كتب أهل الفقه قديما أن المثال الواقعي للإسلام هو الحج، لأن الإسلام بمعنى الاستسلام، أن تستسلم استسلاما تاما لأوامر الله عز وجل. البس هذا، مر على هذا الميقات، طف بهذا البيت، قبل هذا الحجر، صلي هنا، اسعى بين الجبلين، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. ولو أردت أن تسأل نفسك سؤال لماذا خرجت خارج الدائرة لن تجد لها علة تماما. من حج بهذه الطريقة وبهذا الاستسلام وبأفعال تامة مقبولة صحيحة حج ورجع من حجه كيوم ولدته أمه. أما أنه راح وقضى أيام ظريفة لطيفة ليرجع ليضع على بيته لافتة حج مبرور وذنب مغفور، وترسم كل وسائل المواصلات الطائرة والباخرة والناقة، ولا أعلم له ولاية أنه يأتي ويذهب بهذه الثلاثة معه، يعني حتى الوالي بيركب حاجة واحدة. أما أولياء اليوم النهاردة بيركب ثلاث حاجات عشان في الآخر يتقال له الحج فلان، فأخذ حجه في الدنيا فليس له عند الله يوم القيامة حج، لأنه حج للقب، للقب فقط ليس إلا. ودفعت الأموال ومشقة السفر كل هذه الأمور عشان يرجع بكلمة الحج فلان، ولو جلس في بيته وأغلق عليه بابه فترة الحج وما درى به أحد لن نجيف نتنا. هو ليس بالقدر الذي إذا غاب عن الناس افتقدوه، الذي يفكر هذا التفكير يكون جيفة نتنا، ليس بالقدر الذي إذا غاب عن الناس افتقدوه فيجلس في بيته ويغلق عليه داره، ولما ينتهي وقت الحج يوم 20 يوم 25 ذي الحجة يخرج الناس ويقول أنا الحج فلان، خلاص. فالقضية أكبر من ذلك. الذي يريد أن يرجع من الحج كيوم ولدته أمه يرجع وهو مستسلم إلى الله عز وجل في هذه الأفعال. ليس القضية قضية أنه يروح كل سنة الحج علشان فلان بحج كل سنة. أصبحت هذه الأمور وهذه الأفعال تستخدم في التجارات اليوم، تستخدم في البيع والشراء، تستخدم في كذا في كذا، ده بيحج كل سنة، أصبحت من ضمن الدعاية والإعلان أنه بيحج كل عام. وجب علينا أن نذكر بهذا الحج قبل أن ندخل في كتاب الحج بهذه الأمور. فتعالوا ندخل لنرى كيف تكلم مالك على هذه الأمور، تكلمنا عليها بالتفصيل، وكيف كان الخلاف فيها مع هذه النصوص التي وردت في الموطأ. كتاب الحج، كتاب الحج في الموطأ فيه 83 باب، 83 باب. كالعادة يبدأ مالك كل باب بما هو مجمل، ثم ينتهي بالأمر في آخر الباب في الفتوى الذي عليها مالك أو ما عليه الإمام مالك خصيصا. الباب الأول باب الغسل للإهلال. الإهلال الغسل طبعا مر بنا قبل كده، أن تهل بالحج هو أن تنوي مع قولك اللهم لبيك حجا. عشان تصل إلى اللهم لبيك حجة، هذه اختلف الفقهاء هل لهذه الإهلالة غسل أم لا. طبعا الخلاف الفقهاء مش زي ما احنا بنسمع النهارده من حدثاء الأسنان إن الفقهاء بتنكر الأحاديث، ما عندهاش نصوص، ما عندهاش أدلة، ما عندهاش، بنسمع كلام كتير. ما في خلاف ورد عند الفقهاء المعتبرين الموثوق في دينهم قديما إلا وكان الخلاف على دليل. وارجع أقف مع كلمة دليل، الدليل في دماغك كتاب وسنة، أما الدليل في دماغ هؤلاء في أدمغة الأئمة الكبار ليس كتاب وسنة فقط. يعني مالك له 20 دليلا، عنده 20 دليل مالك بيستقى منهم فقه، ليست القضية قضية قال الله قال الرسول فقط، ليس إلا. وإلا فالقرآن تناهى في النزول بوفاته صلى الله عليه وسلم، وتناهت السنة أيضا في القول والفعل والتقرير، والحوادث والقضايا والأسئلة والنوازل ما زالت ولا تزال إلى قيام الساعة. فحصر المتناهي هذا حصره للا متناهي، هذه قمة في الإعجاز، كما قال مالك بالكتاب والسنة وما يفهم منهما، وما يفهم منهما، والمفهوم من الكتاب والسنة باقي الأدلة. اللي بيعترض على الأدلة التي تسمى عند البعض بالأدلة العقلية كالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما شاكل هذه الأدلة، اعلم علم اليقين أن هذه الأدلة لا تصبح دليلا إلا إذا استندت إلى نص من كتاب أو سنة. يعني ما فيش استحسان إلا بكتاب أو بسنة، ما فيش عندي مصلحة إلا إذا أقرتها الشريعة كتاب أو سنة، ما فيش عندي سدا للذريعة إلا إذا كان سابقه كتاب أو سنة. لكن ما في كتاب ولا سنة صريح في القول، فلجأ أهل العلم إلى هذه الأدلة، وده اللي احنا هندرسه في أصول الفقه. وقلنا في البداية أدلة وصولها أو مستندها النقل كقرآن كالسنة كالإجماع كالعرف كقول الصحابة، وأدلة مستندها العقل كالقياس كسد الذرائع كالمصالح المرسلة كالاستحسان. الأمور ده اتكلمنا في مقدمة كتاب من هذه البضاعة ممكن ترجعوا لها. فلما أقول أن ما في اختلاف بالحصر بين الأئمة المعتبرين سببا إلا وكان على دليل، يبقى على دليل مما هم يعلمون أنه دليل. هتقرأ مثلا في أول هذا الباب باب الغسل الإهلال ما يمر عليك لهذه الجزئية اللي أنا بقولها دلوقتي. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. اللي أنا بحكيه في لفظة مرها أمر صريح، وعندنا قاعدة بتقول مبلغ الأمر للمأمور مأمورا به، مبلغ الأمر للمأمور مأمورا به. لو قلت لك روح قل لفلان يفعل كذا، فكأن هذا الفعل أنت الذي ستبلغ به، أنت أيضا مأمور به. فكأن الغسل للإهلال مأمورة به أسماء بنت عميس زوجة الصديق، وزوجها الصديق أيضا مأمور به، طب إذن الغسل للإهلال واجب؟ ده اللي احنا بنقوله، ده اللي نقصده. أولا عن أسماء بنت عميس، هذه إحدى زوجات الصديق رضي الله عنهم جميعا، ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، والبيداء هي شرف المكان الموجود فيه الآن مسجد ذو الحليفة، والشرفة هو المكان الواسع الذي يطل من المكان الذي تقف فيه من المسجد إلى خارجه، سمى شرفة. فشرف هذا المسجد وشرف ذو الحليفة، شرف أبيار علي، هي البيداء، هي منطقة البيداء. لكن لما كبر المكان وكبر الميقات وبني المسجد على الصورة التي تروها الآن، أصبحت شرف المسجد هي البيداء التي كانت مكان ولادة محمد بن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه. فذكر أمرها هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، زوجها الصديق، زوجتي نفساء يا رسول الله. فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. احنا عندنا في الحج اربع اغسال، هتلاقي اربع اغسال في الحج. غسل الاهلال ده واحد، غسل الاحرام واحد، غسل الدخول الى مكة واحد، غسل الطواف بالبيت واحد. اغتسل النبي في حجته اربع مرات باربع نصوص. السؤال، ما حكم كل غسل منها؟ هل بمجرد أن النبي فعله وجب علينا فعله؟ تحدثنا في هذه القضية تحت بند في أصول الفقه كده سميناها الكل، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا فعله، أم أن الأمر يرجع إلى دلالة الفعل؟ السنة في خروج الأحكام منها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أقوال، وهذه أقواها، لما أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه أقوى الدلالات، خلاص. نمرة اثنين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه أقل درجة من القول. والدليل أنها لو كانت صريحة في القوة للفعل لا صرح النبي بها وما فعلها. ثلاثة، درجة ثالثة، إقراره على فعل فعل إما بجانبه أو بعيدا عنه وسكت له، لدرجة أقل من الفعل، هو ما فعلوش لكن حكي عليه له ذلك، كما سنعرف في التيمم لما حدثت عمر وعمار وتمرمغ عمار في التراب لما رأى الدابة تفعل هكذا، فقال إنما كان يكفيك يا عمار هكذا هكذا، وضرب بيده برتين وعلمه التيمم، يعني أقره على فعلته. وما قال له أعد الصلاة، صلاة الفجر أو صلاة الصبح لما كان مع عمر في النص. هذه الثلاث مراتب بثلاث طرق في الاستدلال. لما أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلة، هل لها من مقوي؟ زي إيه؟ في إحدى روايات فرضية الصلاة رجع وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقام فصلى بنا ركعتين. هل لنا أن نقدم السجود على الركوع؟ لا، لفعله، لأن في إحدى الروايات صلى النبي خلف جبريل بين البيت وبين البيت، بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيت الله الكعبة، وصلينا من خلفه، يعني تم النبي بجبريل ونحن تمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلينا. لو بقيت الرواية هذه فقط في فرضية الصلاة، هل يجوز لنا أن نقدم السجود على الركوع في ترتيب معين للصلاة؟ تكبر وتقرأ ثم تكبر وتهوي راكعا، ثم تكبر وتستقيم واقفا، ثم تكبر وتهوي ساجدا، تحسب ركعة. بهذه الصورة هل لنا أن نقدم نؤخر؟ لا. ليه؟ للرواية الثانية، لأن رواية الفعل قوتها ودلت على الاستدامة عليها رواية القول صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذن ما ورد بفعله يحتاج إلى تقوية إلا إذا انفرد، إلا إذا انفرد، ما فيش غيره، نص واحد جه في مسألة واحدة بالفعل، خلاص الفقيه مضطر أن يأخذ به. خلي بالك أنا بقول نص واحد على حسب علمه، ممكن يكون فيه نص ثاني ما يعرفهاش، بس حسب علمه وصل إلى هذه الدرجة، مفهوم؟ لكن لما يعلم أن لهذا النص الذي حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به نص آخر، احنا أخذنا في الموطأ حديث الوضوء، حديث زيد بن عاصم، هل أدلكم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، اتوني بذنوب من ماء، فجابوا له جرد الماء فقعد يتوضأ، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. اختلف الفقهاء في الترتيب، اللي خد بالآية آية الوضوء التي وردت في المائدة مع هذا النص الذي ورد عند الموطأ في البخاري ومسلم حديث زيد بن عاصم، قال الترتيب من فروض الصلاة، من فروض الوضوء، لا يجوز لنا أن نقدم القدم غسل القدم على غسل اليد، أو غسل القدم على غسل الوجه. ليه؟ لأنه بحث فوجد نصا آخر يقوي الفعل الذي حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حكاية الفعل ظنية الدلالة، عشان كده بنقول حكاية الفعل ظنية الدلالة. خلاص؟ طيب، النبي فعل أربع أغسال في الحج، ده غسل منها غسله للإهلال عشان يهل، يسبقه غسل الإحرام. خلاص، بس احنا الحديث وارد في ده فحنتكلم على ده. طيب، لما أول اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهل بالحج، ونقف على كده خلاص لغاية هنا، بنقول حكاية فعل ظنية الدلالة. طب يا ترى الغسل للإهلال واجب؟ نبحث في النصوص فنجد نص الصديق هذا، مرها فلتغتسل ثم لتهل، ثم حرف في اللغة العربية يفيد الترتيب بعد التراخي، دخل أحمد المسجد ثم محمد، يعني دخل محمد بعد أحمد بشيء بشوية، يعني حاجة صغيرة كده، يفيد الترتيب مع التراخي، والترتيب مع التراخي يكون معقبا لما كان قبله. يعني لما أقول دخل أحمد المسجد ثم محمد، يبقى أحمد عاقب محمد، ولا محمد عاقب أحمد؟ مين عاقب مين؟ مين ورا مين؟ محمد ورا أحمد، محمد عاقب أحمد، فالإهلال عاقب الاغتسال، فكأن الاغتسال خاص به بالإهلال. طب ولفظ الأمر الذي ورد مركب، يعني أمر مرها ومعنى، ومعنى الأمر من الأعلى للأدنى من النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف على سبيل الحتم والإلزام، مرها فلتغتسل، الفاء حرف التعقيب الذي يفيد السرعة في الأمر، فلتغتسل زي فاجتنبوه في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. لا لا صراحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا هذا أمر باللفظ وبالمعنى، مرها فلتغتسل ثم لتهل، وكذلك النص الذي يليه، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم لتهل. أمر أبو بكر هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في النص الذي يلي الذي قبله. طب احنا ما زلنا نتكلم في الأمر، هل الأمر هذا واجب؟ الفقهاء نظروا إلى هذا النص وأعني الأئمة الأربعة، فقالوا الأمر هنا فيه نوعين من الاحتمال، في احتمال الاثنين، في احتمال أن يكون الاغتسال للدم لأنه فساد، وفي احتمال يكون الاغتسال للإهلال، أيهما يقوي أو تقوى دلالته بالنص؟ أولا عندنا القاعدة بتقول ما دخل به الاحتمال بطل عنه الاستدلال، يعني ما اقدرش أقول من الحديث ده وجوب الغسل للإهلال، لأن الغسل له سبب في هذا النص، والسبب يوجب المسبب، فمتى زال السبب زال المسبب. يعني لو قلت أن الغسل للدم، لو ما فيش دم هيبقى في غسل؟ فيش غسل، وهيرجع الأمر لإيه؟ لغسل النبي صلى الله عليه وسلم حكاية فعل فقط، ليس من أراد أن يفعل فليفعل، ومن لم يرد لا يفعل. خلاص. لكن لما اجي اتكلم في هذا النص واقول في احتمالين، احتمال يكون للدم للنفساء، هل الحيض والنفاس يبطل الحج ام ان الاجماع انعقد على ان الحائضة لها كل شيء تفعله كالحاج تماما الا الطواف بالبيت، الا الطواف بالبيت، وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان تنتظر حتى تبرأ من حيضتها، ثم امر معها محمد اخيها الى التنعيم ويرجع معها بعد ذلك ثم تطوف البيت وتنصرف. يبقى اذن الحيض والنفاس لا يبطل الحج. واختار الفقهاء ان الحائض والنفساء تغتسل اذا دخل عليها الاهلال، لان الحيض والنفاس لا بد له من غسل لمزاولة العبادة، لرفع الأمر عنها حكما لا حقيقة، يرفع عنها الأمر حكما لا حقيقة، فيجوز لها أن تهل بحج أو تهل بعمرة وتكمل أفعالها إلا الطواف بالبيت. وعلى هذا انعقد الإجماع على ذلك. فلهذا لما كان الحج والعمرة لا يبطل بالدم، قوي احتمال أن يكون هذا الغسل للدم ولم يكن للإهلال، لأن لو كان الغسل للإهلال لكان الكل مأمور به، سواء كان في حيض أو ما فيش حيض، في نفساء ولا ما فيش نفساء، في دم ولا ما فيش دم، فيؤمر الكل بأن لا يجاوز هذا الميقات ولا يهل إلا إذا اغتسل. وهذا القول لم يقل به أحد من أهل الفقه سلفا، ولهذا قالوا أن من سنن الإهلال الغسل، من سنن الإهلال الغسل، ويوجب على الحائض وعلى النفساء للنص، يعني ما غير من غير الحائض ومن غير النفساء إن أرادت أن تغتسل فبها ونعمة فعلت السنة، وإذ لم ترد أن تغتسل فلا حرج عليها، اللي هيلبس إحرامه بدون غسل إحرامه صحيح، واللي هيغتسل ويلبس إحرامه فعلت سنة، فعلت سنة، إلا أن الحائض والنفساء وجب عليها لرفع الدم حكما لا حقيقة، وتتحفظ حفاظا شديدة، إلا أن في المتأخرين عند شيخ الإسلام ابن تيمية رأينا أن من اختياراته ما وافق فيه مذهب الأحناف، أن تتحفظ المرأة حفاظا شديدة وتطوف بالبيت طوافا، لأن إدراك الوقت أولى من فواته، وربما لا تدرك المرأة لو جلست في مكة قدرها، لو كانت مسافرة وجلست في مكة بقدر مثلا 10 ليالي أو 5 ليالي، قد لا يرتفع عنها الدم في هذه الفترة، لسيما وإن كانت نفساء، فستظل على نفاسها إلى ما بعد الحج، إلى بعد رجوعها من الحج إلى بيتها. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رأي الأحناف بأن تتحفظ حفاظة شديدة وتطوف بالبيت حتى يغلب على ظنها أن لا ينزل من دمها في ساحة البيت شيء. خلاص. فحمل هذا النص على أن يكون الوجوب على الحائض وعلى النفساء، ويسن على ما دون الحائض ودون النفساء. ولهذا ختم الباب الإمام مالك بقوله: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. معروف أن عبد الله بن عمر كان يتخفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن ينتزع النبي صلى الله عليه وسلم مكان قدم في الأرض فيضع عبد الله بن عمر قدمه مكانه، وكان يتقفى أثره حتى في مشيه. هذه من باب المباحات، لا تطيق حتى يا باب المندوبات، لأن أمر شق به على نفسه فشق عليه. ولهذا كان عبد الله بن عمر يفعل هذه الأغسال. فختم الباب ليؤكد مالك أن من السنن أن يجري الحاج هذه الأغسال الأربعة، بداية من غسل إحرامه الذي سيهل به اللهم لبيك حجة وعمرة، أو حجة مفردا، أو حجة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. فكما قلنا قدم مالك الباب بهذا النص الذي فيه الإجمال في الحكم، مع أن النص قد يكون واضح التفصيل، يعني دائما بنقول الدلالة، الدلالة. هذا الدليل ليس نصا في مسألة وجوب الغسل على المهل، لأن النص هو ما لا يحتمل في المسألة إلا قولا واحدا، يصح أن نقول على الدليل نص، لكن ليس كل دليل النص، ولكن كل نص دليل. إيه اللي أقدر أقول على الدليل ده أنه نص؟ إن كان خرج منه قول واحد، لكن لما يخرج لي من الدليل أكثر من نص ما أقدرش أقول عليه نص، أكثر من حكمة. إحنا قلنا الفقهاء اختلفوا في الأمر هنا، هل وارد على الحيض والنفساء عشان الدم ولا وارد للإهلال؟ خلاص، هذا الاحتمال الذي ورد أخرج هذا الدليل من دائرة النصية إلى دائرة العموم في الأدلة، أصبح دليل عادي بخلاف ما يكون نص في المسألة. خلاص، بعد أن تكلم مالك في جزئية الغسل الأول جاء في جزئية غسل ثاني، هل يجوز للمحرم أن يغتسل وقت إحرام؟ خلاص عد الميقات وأهل، سواء كان أهل بأحد الأنساك الثلاثة، متمتع أو قارن أو مفرد، وفي الطريق أراد أن يغتسل. غسل اللي في الطريق يكون على حالين، إما غسل من جنابة، وما زال هذا الأمر موجود، يكون فيه الأصل في الوجوب لرفع الأمر حكما للنساء وحكما وحقيقة للرجال، لأن الرجل إذا اغتسل من جنابة أصبح مستهرا فزال منه حكم وحقيقة، أما المرأة كان دم أو حيض، دم حيض أو دم نفساء، فيرفع بالغسل الحكم ولا يرفع الحقيقة، فهي ما زالت على دم، ما زالت على نفساء أو ما زالت على حيض. إما أن يكون غسل لهذا الأمر أو يكون غسل للتبرد، لن يحرف عايز ياخد دش مثلا، عايز يغتسل خلاص. هل يجوز بقى للمحرم أن يغتسل ساعة إحرام هيخرج من ذي الحليفة مثلا لو على حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل مكة بعد وقت طويل، ثم يدخل في مكة ويفعل ويبدأ بأفعال الحج التي تكون في مكة، هل له أن يغتسل في هذه الأمور؟ النهاردة بنجد هذه لمن دخل من المدينة مباشرة إلى مكة، يعني اللي بيجي من مصر عندنا لجدة ثم من جدة إلى مكة قد لا تتوفر معه هذه الواقعية، بينزل من الطيارة على طول على جدة، ومن جدة على مكة، فالموضوع من مكة لجدة نصف ساعة بالسيارة، فالأمر بيكون يسير. لكن لما تسير من المدينة إلى مكة 400 كيلو متر وعشرة، هذا الطريق الطويل الذي يتجاوز الأربع ساعات، وإن كنت عن طريق الأتوبيس بيتجاوز 6 ساعات، يبقى لابد كثير من الناس بتذهب إلى مكان المبيت، كان الراحة الفنادق ومشاكل هذه الأمور، وتغتسل وتطيب، يعني تتبرد مش تطيب بالطيب، ثم ترجع وتفعل عمرتها أو تفعل حجها، هل هذا جائز أم لا؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ بوب مالك بابا للغسل الثاني، باب غسل المحرم. باب غسل المحرم وهو فترة إحرامه بعد أن يمر بالميقات ويهل اللهم لبيك حجة أو عمرة أيا كانت الأحكام إلى أن يصل إلى مكانه، هل له أن يتفرد أم لا؟ حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين. فأرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل أو يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في هذا الحديث خرجت نكات فقهية ونكات أصولية، يعني أمور فقهية وأمور أصولية. الأمور الفقهية أولا منها مثلا، أنا مش هنعد كل الأمور، منها أن غسل البدن جائز والخلاف في غسل الرأس، لأن كان السؤال بين المسور بن مخرمة وعبد الله بن عباس في غسل الرأس، هذا يقول اغسل وهذا يقول لا تغسل، لكن ما كان الخلاف بينهما على أي جسد. والأبواء منطقة بين مكة وبين المدينة، وقيل أن لما جلس فيها في رحلة من رحلات الحج لهما الاثنين مع بعض، بدأ يتناظران في المسألة هل يجوز أم لا يجوز، فربما كان الخلاف للتعلم، وربما كان الخلاف لبدو الأمر وبدو الحكم والعلم به، يعني فعلا واحد من الاثنين غلطان والثاني صح. فعلى أي من الاثنين، إن كان أراد أن يبرز الخلاف من باب أنه يتعلم، فوصل إلى الحكم وهو أبو أيوب الأنصار، أكبر منهما سنا وأعلم منهما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفقه منهما بأحكام النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر صحبة له منهما. فلما ذهب لأبي أيوب الأنصاري بدأ يتكلم، جذب ما كان يستر به، ثوب اللي كان يستر به جذبه إليه، وطأطأ رأسه من خارج هذا الثوب حتى بدا رأسه إلى السائل المسور بن مخرمة، وقال لمن يصب عليه الماء أصبب، صب على الرأس، وجعل يفعل برأسه هكذا يقبل ويدبر كما يفعل الإنسان في وضوء. إذن النكات الفقهية في هذه الأمر أن غسل البدن للمحرم جائز، والخلاف في غسل الرأس الذي زال بغسل رأس أبي أيوب لرأسه. فلما غسل أبو أيوب رأسه غسل بطريقة معينة بين فيها أن الأمر فيه إباحة شرعية، ولم يكن في الأمر غضاضة أن يغسل المحرم رأسه، ففي النص لهذا الأمر قالوا بجواز غسل الرأس للرجل، صدر به مالك رغم كراهة الأمر عند المالكية، لقول مالك، مالك يكره هذه الفعلة، لأن الفتوى عند عبد الله بن عمر كانت الكراهة، كراهة الغسل للمحرم لهوام الرأس، يعني قد يكون في رأس الإنسان شيء فيموت فيجب عليه الفتوى، فالأولى قال الاحتراز منه ولا يغسل ويبقى كما هو. وسيأتي مالك بنص آخر عن عمر والد عبد الله بن عمر أنه اغتسل وهو محرم، ووضح أن الأمر أن صب الماء على الرأس دون الأمور التي يتطيب بها الإنسان من صابون أو ما يضع فيه رائحة للماء من كافور أو سدر أو ما شاكل هذه الأمور لا تزيد الشعر إلا شعثة، كما قال عمر رضي الله عنه. وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن أجعلها بي؟ إن أمرتني صببت، فقال له عمر أصبب فلن يزده الماء إلا شعثا. هو أمير المؤمنين، إذا أمرت أنت به فعلت، أما أن الأمر قد يكون على رأي المسور بن مخرمة لا يجوز صب الماء على الرأس للمحرم، لكن إن أنت أمرتني وأنت أمير المؤمنين أنا ما أخالفك في ذلك، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فبين عمر أن الماء بدون ما يوضع فيه من صابون أو سدر أو كذا أو كذا لا يزيد الشعر إلا شعثة، لأن الشعث الموجود في الشعر لا يزال إلا بهذه الأمور، بالصابون أو بكذا أو بكذا. لو صببت الماء بهذه الصورة سيظل على حاله كما هو، أيضا فيه جواز صب الماء على الرأس. في الحديثين دول من أهم النكات الأصولية الموجودة فيها أن قول الصحابي إذا وجد له مخالف لا يقبل، قول الصحابي إذا وجد له مخالف لا يقبل. ومعنى كلمة لا يقبل أي لا يفتى به مفردا، يعني النهاردة أنا علمت أن عبد الله بن عباس يقول بالجواز، عمر بن الخطاب يقول بالجواز، والمسور بن مخرمة يقول بعدم الجواز، ويعلى بن منية يقول بعدم الجواز، لا يحق لي أن أقول بالجواز أو بعدم الجواز بهذين النصين، يبقى لابد من نص ثالث يفصل في المسألة، دليل ثالث يفصل في المسألة، خلاص. ولهذا اختلف أهل العلم سلفا الأئمة الأربعة، إن خالف الراوي روايته، إن خالف الراوي روايته هل يسقط حديثه، حديث اللي روى بيده يسقط ولا يسقط؟ يسقط ولا يسقط؟ أبو حنيفة وقول عن مالك تسقط الرواية بمخالفته، لأنه قد يكون أنه علم لروايته ناسخ فتسقط هذه الرواية. وقول آخر لمالك مع الشافعي لا تسقط الرواية إلا إذا علمنا الناس، ولا يكفي التكهن بأن الراوي هذا علم أو علم الناسخ لروايته، فلا تسقط الرواية طالما أننا أهل الفقه أو المجتهدون لا يعلموا أن لهذه الرواية ناسخ، فما زالت الرواية باقية على حكمها كما هي، لا تسقط تماما. فلو كان الأمر عند المسور بن مخرمة عدم الجواز وروى هذا الحديث، ماذا نقول؟ خالف الراوي روايته، خالف الراوي روايته، لأن روى الجواز عند عبد الله بن عباس وعند أبي أيوب وهو يقول بعدم الجواز، فقالوا أن إذا خالف الراوي روايته لا يعمل بقوله حتى يتبين الفقيه حال حكم هذه المسألة، يعني يروح يبحث عن المسألة زي ما عمل مالك كده. وجاب لي دليل ثاني، وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. يبقى هذا فعل ابن عمر وأمره لأصحابه أن يغتسلوا. ثم جاء وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغتسل، لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. فتجمع بين الروايتين، إزاي كان بيأمر الناس بالغسل ويغتسل، وفي الرواية الثانية لا يغسل رأسه؟ يبقى كان ابن عمر مع المسور بن مخرمة ويعلى ابن منية أنهما مع ابن عمر كان لا يرى بغسل الرأس للمحرم إلا إذا كان محتلما، لأن غسل الرأس من جميع البدن لزوال الاحتلام والجنابة حتى يكون مطهرا، فإذا اغتسل بالكلية لرفع الاحتلام، وإذا أراد الغسل الذي في الإحرام الذي ورد فيه هذه النصوص كان غسل التبرد الذي يكون ما دون الرأس من الرقبة إلى أسفل. وعلى هذا كان مالك، قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة. الغسول للصابون السدر الكافور هو ما يعطي للماء رائحة، وكأن مالك يجوز هذا الأمر بعد رمي جمرة العقبة، لأن بعد رمي جمرة العقبة يكون من المفترض أنه طاف طواف الحج وسعيه ثم له أن يحل إلا إلى أن يتم باقي أفعال الحج، فله كل شيء، ومنهم من قال النساء ومنهم من قال إلا النساء أيضا، ولكن في هذه يقول مالك له الطيب وله أن يتطيب بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب، أي أنه وصل إلى وقت حل له ما كان محرما عليه قبل ذلك، فله أن يفعل كل ذلك. ولهذا قالوا أن مالك يكره غسل الرأس بالماء لهذه الأمور التي فيها قتل القمل وسقوط الشعر، قال لعلك وأنت تدلك شعرك تسقط شعرة أو شعرتين أو ثلاثة أو أربعة، فلهذا ندخل في الفدو، وقد يكون بالرأس شيء من الهوام فيموت، فبهذا الغسل يموت هذا الأمر فيكون عليك الفدو، فالأولى احترازا ألا تغسل رأسك، هذا خلاف لما عليه الأئمة الثلاثة بجواز حلق الرأس. أقف إلى هذا الباب إن شاء الله، ونبدأ في الباب القادم، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام إن شاء الله وقدر يوم الثلاثاء القادم وبعد العشاء، يعني قربت ثلث ساعة مع درس الأصول. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.